أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلت نوبة الكلام إلى الرابط الثاني مما يربط الجملة بما قبلها، وذلك هو اسم الإشارة. وقلنا إن الإشارة تارة تكون إشارة حسية، وتارة تكون إشارة عقلية، والمراد هاهنا بالإشارة التي تحقق الرابط هي الإشارة العقلية، لأنها هي التي تصلح للربط. والربط كما عرفنا إنما يتحقق بإيجاد الشيء الواحد مرتين، مرة في جانب المبتدأ ومرة في جانب الجملة التي تحتاج إلى رابط يربطها بذلك المبتدأ. والإشارة عندما تكون عقلية فلا بد أن يكون هناك ذكر سابق لشيء ما ثم يشار إليه، أي يرجع إليه عن طريق اسم الإشارة بالإشارة العقلية، كما في قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. هذه هي، شوف، الذين مبتدأ، كفروا وكذبوا، أو عفوا، كذبوا بآياتنا واستكبروا، هذه كلها جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. قال: أولئك أصحاب النار. أولئك أي الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا، فهذه، فاسم الإشارة ها هنا هو الذي حقق الرجوع إلى ما ذكر سابقا عن طريق الإشارة العقلية، لا عن طريق الإشارة الحسية.
الحسية لا خارجة كليا عن الربط،
ينبغي أن تكون خارجة عن الربط، لأننا إذا وقفنا على ملاك الربط وإيجاد الشيء الواحد مرتين، تمام، على ما سوف يتضح شيئا فشيئا مع الأمور الأخرى التي تحقق الربط. والإشارة العقلية هي التي تحقق هذا النحو من الربط. أما الإشارة الحسية فلا أحتاج أن أتحدث لك عن شيء سابق، يكفي أن أتحدث عن شيء أول مرة ويكون ذلك مرفوقا مع إشارة يدي، فتنتقل إليه ويكون انتقالك إليه انتقالا إلى معين، بخلاف الإشارة العقلية فهي لا تعين بحسب الفرد بواسطة إشارة اليد، إذا الفرض أنها عقلية فلا بد أن يكون التعيين عن طريق تقدم ذكر سابق لشيء ما ثم يرجع إليه ويعاد عليه بواسطة هذه الإشارة العقلية، فهي بمثابة أو في رتبة آل العهدية حينئذ، فيكون ثمة ذكر للشيء الواحد مرتين، مرة بالحديث عنه مصرحة ومرة بالإشارة إليه. وذلك كما في قوله تعالى: الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار، لأن أولئك أصحاب النار هذه جملة بنفسها، أولئك مبتدأ وأصحاب النار خبر، والجملة تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ الذي قبلها. وكقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. وكقوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأن كلها هنا وقعت مرفوعة في الآية، فوجب أن تكون مبتدأ، وامتنع أن تكون توكيدا مثلا أو بيانا أو غير ذلك. ولذلك هي مبتدأ، كل أولئك، كل مبتدأ ومضاف، وهي مضافة إلى اسم الإشارة كان عنه مسؤولة جملة كان مع اسمها وخبرها في محل خبر كل، والجملة الإسمية كل أولئك كان عنه مسؤولة هي خبر لإن، تمام؟ والرابط حينئذ اشتمالها على اسم الإشارة الذي يرجع إلى السمع والبصر والفؤاد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، يعني كل من السمع والبصر والفؤاد. ثم قال ويحتمله قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، يعني أن هذه الآيات تحتمل أن يكون اسم الإشارة فيها رابطا، وذلك عندما تكون هذه الآية من مصادق الإخبار بالجملة، لأنها حينئذ تحتاج إلى رابط. كما إذا أعربنا لباس التقوى، لباس التقوى مبتدأ ومضاف إليه، ذلك مبتدأ ثان وخير خبر للمبتدأ الثاني، والجملة حينئذ تكون خبرا للمبتدأ الأول فتحتاج إلى رابط، والرابط حينئذ يكون اسم الإشارة ذلك أي لباس التقوى. ولكن في المقام احتمال آخر، وهو أن تكون هذه الآية من شواهد الإخبار بالمفرد، كما تقول ولباس التقوى هذا مبتدأ ومضاف إليه ذلك، ماذا تكون؟ تكون بدلا، جيد، أو تكون عطف بيان، وخير يكون خبرا للباس التقوى، وإذا كان الخبر مفردا لم يحتاج إلى رابط من أول الأمر. طيب، إذا تأملنا في هذه الآيات لابد من سبب باعث للماتن على أن يأتي بهذه الآيات الأربعة. والحاصل أن كثيرا من النحاة عندما تأمل في الأمثلة التي يقع فيها اسم الإشارة رابطا وجد أن المبتدأ يكون موصوفا أو موصولا، ووجد أن الرابط أن اسم الإشارة عندما يقع رابطا فإن الغالب فيه أن يقع، مش الغالب، فإنه يقع اسما اسم إشارة للبعيد. ومن هنا ذهب بعض النحاة إلى أنه يشترط في كون اسم الإشارة رابطا أمران، الأمر الأول أن يكون المبتدأ موصوفا أو موصولا، والشرط الثاني قال أن يكون اسم الإشارة الذي به يحصل الارتباط مسوقا للبعيد لا للقريب، يعني ذلك لا هذا. ولذلك جاء الماتن بهذه الآيات ليبين أن هذين الشرطين إنما أخذهما النحاة من أكثر الأمثلة كما في الآية الأولى والآية الثانية، ولكن هذا لا ينافي أن بعض الأمثلة وبعض الشواهد لم يكن اسم الإشارة فيها للبعيد، أو لم يكن المبتدأ فيها موصولا ولا موصوفا. ولذلك قال وخص ابن الحاج المسألة، يعني خص صلاحية اسم الإشارة لكي يكون رابطا بكون المبتدأ موصوفا يعني أو موصولا، والإشارة إشارة للبعيد، فيمتنع نحو زيد قام هذا لمانعين، يعني لاختلال الشرطين، لأن المبتدأ ليس موصوفا، ولأن اسم الإشارة ليس للبعيد. ويمتنع أيضا زيد قام ذلك لمانع، وهو أن المبتدأ ليس موصوفا وإن كان اسم الإشارة اسما للبعيد. واعترض الماتن عليه بأن هذين الشرطين منخرمان في الآية الثالثة، وهي قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإن المبتدأ هنا لم يقع موصوفا إن السمع والبصر والفؤاد، فلا وصف ولا صلة. واسم الإشارة ليس للبعيد فيها، وإنما هو للقريب، للقريب أو للبعيد، أولئك لا، هو للبعيد. نعم، فالشرط الأول مختل. ثم قال والحجة عليه في الآية الثانية، يعني الحجة على ما ذكره ابن الحاج يكفي في فساد ما ذكره ابن الحاج، يمكن أن نحتج عليه بالآية الثالثة، وليس لنا أن نحتج عليه في الآية الرابعة، بالآية الرابعة، لأن المبتدأ فيها وإن لم يكن موصوفا ولا موصولا، ولكن ما دام يحتمل في هذه الآية وجه آخر، وهو أن يكون الخبر فيها خبرا مفردا، فلا نحتاج إلى رابط، فلابن الحاج أن يتملص عن الإشكال في هذه الآية حينئذ بأن يلتزم كون الخبر مفردا، ولذلك ليس لنا أن نحتج عليه في الآية الرابعة، لإمكان أن يتملص من هذا الاحتجاج وأن يخرج الآية على أساس كون الخبر فيها مفردا. ولذلك قال ولا حجة عليه في الرابعة، يعني لباس التقوى، لاحتمال كون ذلك فيها بدلا أو بيانا، يعني لاحتمال كون اسم الإشارة فيها بدلا أو بيانا. وجوز الفارسي كونه صفة، يعني الفارسي أضاف احتمالا آخر في اسم الإشارة، وهو أن يكون ذلك في قوله تعالى لباس التقوى ذلك خير صفة للباس التقوى، لا بدلا ولا إشارة. طبعا صفة أول بمشتق، صفة تكون صفة على تأويلها بالمشتق، وقد رد ذلك بأن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف، ولباس التقوى هي مضاف إلى ما فيه الألف واللام، والمضاف إلى ما فيه الألف واللام فيه في رتبة ما أضيف إليه، واسم الإشارة أعرف من المضاف إلى ما فيه الألف واللام، أو فقل أعرف من رتبة التعريف بالألف واللام. طبعا هذا فيه نظر، لأن الاسم الإشارة الذي هو أعرف من المعرف بالألف واللام هو اسم الإشارة الذي تكون الإشارة فيه حسية، الذي تكون فيه الإشارة عقلية، أما الذي تكون الإشارة فيه عقلية فهذا حكم ضمير الغائب، في أنه يحتاج إلى مرجع يعود عليه فيفسره، ولذلك كان هو الرابط هنا، ولذلك صح أن يكون رابطا لأن الإشارة فيه عقلية. كيف كان؟ هذا هو تمام البحث في الرابط الثاني في اسم الإشارة، وقد عرفنا أن هذا التخبط الذي دعاهم إلى اشتراط مثل هذين الشرطين ناشئ من الغفلة عن حقيقة الربط وعن الجهل بكيفية حصوله، وقد عرفنا أن ما ينبغي أن يكون شرطا في اسم الإشارة هو أن تكون الإشارة فيه عقلية. نعم، يترتب على هذا الشرط شرط آخر، وهو أن يكون ثمة فاصل بين المبتدأ وبين الخبر، إذ لو لم يكن ثمة فاصل بينهما فلا نحتاج حينئذ إلى إرجاع، لا نحتاج إلى رابط لكونها جملة، ولكن لا نحتاج حينئذ، يعني إذا لم يكن هناك فاصل بينهما فلا يتأتى لنا أن نستعمل الإشارة العقلية، لأن الإشارة العقلية إنما تستعمل إذا ابتعد الكلام، يعني إذا بعدنا عن الكلام المراد فنريد أن نربط به وأن نعيد عليه، ولذلك الأولى أن يشترط في المبتدأ أن يكون مستطالا، وهذا أعم من أن يكون موصوفا أو موصولا أو شو بعد أو معطوفا عليه، يعني تمام. ولذلك ارجع إلى هذه الآيات الثلاث، الأولى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، ولذلك شرطوا أن يكون موصولا، لا لأننا وجدنا أكثر الآيات أو أكثر الشواهد وقع فيها المبتدأ واسمه إشارة، لا نحتاج إلى هذه الطريقة الاستقرائية، بل لأن هناك نكتة بسببها كلما كان المبتدأ اسم موصول فإننا نحتاج إلى إشارة عقلية، وهي أن اسم الموصول يتطلب جملة صلة بعده، فيبتعد الذهن ويذهل الذهن عن ذلك المبتدأ فيحتاج إلى الرجوع إليه، فيرجع إليه، فيحتاج إلى الإشارة العقلية حينئذ، تمام؟ فيكون الرجوع إليه بالإشارة العقلية. وإلا إذا ذكرت لك اللفظ الآن فلا معنى لأن أتي لك بالإشارة العقلية بعد ذلك، لأنك حديث عهد بذلك اللفظ، فمعناه حاضر في ذهنك، فلا تحتاج إلى أن أشير إليه إشارة عقلية. واضح الفكرة؟ وكذلك إذا كان المبتدأ موصوفا، لأن تكثر الصفات مما يوجب الذهول عن أصل الموصوف، فيحتاج حينئذ أو يحتاج المتكلم حينئذ إلى أن يعيد المخاطبة إلى المتحدث الأصلي، المتحدث عنه الأصلي، فيرجع إليه عن طريق الإشارة العقلية. وهذا يعني حاله كحال الضمير الغائب، في أنه عندما يكون محتاجا إلى مرجع يعود عليه. ومن هنا نعلم أن الآية الثالثة لم تخرج عن الشرط، وهي قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، لأن المبتدأ وأن وقع مفردا ولكنه وقع معطوفا عليه، وقد عطف عليه جملة من المفردات، مما أدى إلى استطالة الجملة، فعادت الآية وجمعت كل هذه الثلاثة عن طريق الإشارة العقلية. ومنه نعلم أيضا أن الآية الرابعة حقها أن تكون من شواهد الإخبار بالمفرد لا من شواهد الإخبار بالجملة، لأن المبتدأ فيها ليس مستطالا، يعني ليس موصولا ولا موصوفا ولا معطوفا عليه. وأما الشرط الثاني الذي شرطه ابن الحاج، وهو أن يكون اسم الإشارة للبعيد، فلأن الإشارة العقلية إنما تتأتى باسم الإشارة الذي للبعيد لا الذي للقريب، لأن الإشارة العقلية غالبا ما تكون أضعف من الإشارة الحسية، لأن المحسوسة أقرب للتناول من غير المحسوس. وإذا كانت الإشارة العقلية أبعد من الإشارة الحسية، فيستعمل حينئذ للمشار إليه عقلا يستعمل اسم الإشارة الذي للبعيد، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخره. على كل حال، ولم يظهر من الماتن أنه عارض الشرط الثاني، وكأن إشكاله على الشرط الأول وحده. على كل حال، هذا تمام الكلام في الرابط الثاني. الثالث من الروابط إعادة المبتدأ بلفظه، وهذا من أوضح مصاديق الربط، وهو أن لأن الربط هو إيجاد الشيء الواحد مرتين، مرة في حيز المبتدأ أو الموصوف، ومرة في حيز الجملة التي نريد أن نربطها بما قبلها. فإذا ذكرنا اللفظ الواحد مرتين، مرة في حيز المرتبط به ومرة في حيز المرتبط، فقد حصل الربط. إلا أن إعادة الشيء بلفظه مما لا تتأتى للمتكلم الفصيح في كل الموارد، لأن تكرار اللفظ الواحد في أكثر الموارد مما يوجب خللا في فصاحة الكلام. ولذلك خص هذا الربط بالموارد التي يكون هناك سبب بياني ونكتة بلاغية تدعو إلى تكرار اللفظ الواحد مرتين، كما في مقام التهويل أو في مقام التفخيم، لأن كل من التهويل والتفخيم بحيث يتطلب التكلف في بيان المفخم أو المهول، فيؤتى على ذكره على ذكر لفظه صريحا، وإن كان المقام مقام إضمار حينئذ، لأن اللغة العربية التفت مبنية على أو هي لغة الفصاحة، تمام؟ فتكرار اللفظ الواحد بحيث يخل بهذه الفصاحة، لأنه يوقع المخاطب في الإرباك، لأنك إذا ذكرت اللفظ الواحد أكثر من مرة في جملة واحدة فيوهم ذلك أن المراد من الأول غير المراد من الثاني، كما إذا قلت جاء زيد فضربت زيدا، هذا مما يوهم أن يكون زيد الجائي غير زيد الذي ضربته. ولذلك فجيء بالضمير في هذا الموضع ليدل على، طبعا ليفيد الاختصار هذا أولا، وليدل على أن المحكوم عليه في الجملة الأولى هو عينه المحكوم عليه في الجملة الثانية، فالمقام مقام إضمار. وما دام يتأتى والغرض بالمجيء بالضمير فلا تصل النوبة إلى المجيء بالصريح، لأن المضمر أخصر من اللفظ الصريح، وإذا كان الغرض يتأتى بالأقل فلا تصل النوبة إلى الأكثر، لأن الأكثر حينئذ سوف يكون مجيئه لا لفائدة. نعم، إلا أن يكون المقام بحيث يقتضي بنفسه المجيء بالصريح، وإن كان الموضع في الأصل موضع ضمير، وذلك عندما يكون هناك نكتة بلاغية تدعو إلى ذلك كالتهويل والتفخيم، كما ذكرنا في باب النعمة وبئس في باب المدح والذم، بعض المعاني بحيث تستدعي التكلف الزائد كالتهويل، لأنك إذا جئت لي باللفظ أولا بلفظ يعني باللفظ الذي يدل على التهويل أولا، فلربما لم يقع ذلك المعنى في نفسي فأنفعل عنه وأخاف، فلا تأتي بعد ذلك به مضمرا، وإنما تأتي به مصرحا كذلك لتعيد ذلك التهويل ولتشدد على ذلك المعنى، فتسكن النفس إليه فتنفعل به فيحصل يعني تحصل الاستجابة. طيب، قال الثالث إعادة المبتدأ بلفظه، واضح. أما أنه هو المبتدأ فقد وقع في حيز المرتبط به، وأما أنه أعيد في جنبة الخبر فقد وقع في حيز المرتبط. قال وأكثر وقوع ذلك في مقام التهويل والتفخيم، وإلا لا يرد أن إعادة اللفظ بعينه هي أفضل الطرق لتحصيل الرابط حينئذ، لأنه إيجاد للشيء الواحد مرتين، مش مرة بالصراحة ومرة بالإضمار، مش مرة مجملا ومرة مفصلا، لا، هو وجد في كليهما على حد واحد، وهذا أحسن طرق الارتباط. الجواب أن هذا لا يصلح في الكلام الفصيح إلا في موارد، ولذلك قال وأكثر وقوع ذلك في مقام التهويل والتفخيم، نحو قوله تعالى الحاقة. ما الحاقة؟ طيب الحاقة الأولى مبتدأ، ما الحاقة هذه جملة، ما اسم استفهام، تمام جيد، فهي مبتدأ والحاقة خبرها والرابط صار واضحا. طيب وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ وقال الشاعر لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقير. التفت، لا أرى الموت يسبقه شيء، هكذا كانت قياس الجملة، ولكن أعاد ذكر لفظ الموت ليدل على أو ليفيد لوازم الموت، ليفيد التوجه إلى الموت وإلى لوازمه الحقيقية، حتى كأن ذكر اللفظ لمرة واحدة لا يكون كافيا لصرف المخاطب عن ملذات الدنيا والتوجه إلى هذا الهول العظيم، فأعيد ذكره مرة ثانية ليستعين به على بياني هذا المعنى. طيب الشاهد وين؟ قال التفت لا أرى الموت يسبق الموت شيء. طيب الموت الأولى هي مفعول به أول، لا أرى الموت، ماذا ترى؟ المفعول الثاني يسبقه شيء. هذه الجملة الفعلية هي في محل نصب مفعول ثان لأرى، وقد عرفنا أن أرى هي من النواسخ التي تدخل على جملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر في الأصل، فتصير الأول منهما مفعولا أول والثاني مفعولا ثانيا. فالمفعول إذا كانت جملة يسبق الموت شيء مفعولا ثانيا إذا فهي خبر في الأصل، والجملة إذا وقعت خبرا فتحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ الذي هو المفعول الأول هنا بحسب الفرض، وقد أعيد ذلك اللفظ بعينه مرتين، مرة إذ وقع هو المفعول الأول ومرة إذ وقع في حيز المفعول الثاني. طيب الرابع قال إعادته بمعناه، لا نحتاج إلى كثير شرح، والربط أن توجد شيئا واحدا في مرتين في حيز المرتبط وفي حيز المرتبط به. غاية ما في الأمر أنك تارة توجده مرتين بلفظه ومعناه، ومرة توجده مرتين بمعناه دون لفظه. قال والرابع إعادته بمعناه نحو زيد جاءني أبو عبد الله. شوف زيد مبتدأ، جاءني فعل ومفعول به، من الذي جاء؟ أبو عبد الله. من هو أبو عبد الله؟ إذا فرضنا أن أبا عبد الله هو زيد وأن أبا عبد الله كنية زيد، قال إذا كان أبو عبد الله كنية له، وهذا لم يجزه أكثر النحاة، وإنما أجازه أبو الحسن مستدلا بنحو قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. التفت الشاهد المبتدأ هو قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، تمام؟ طيب هذا هو المبتدأ، الذين يمسكون بالكتاب هي جملة الصلة لا محل لها من الأعراب، أقاموا الصلاة هي جملة معطوفة على جملة الصلة فلا ما يكون من لها محل من الأعراب أيضا، فنحتاج إلى خبر للمبتدأ. الخبر ها هنا وقع جملة هي قوله تعالى إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولكن هذه الجملة ليس فيها ما يربط بالمبتدأ، لأن المبتدأ هم الذين يمسكون والخبر إن لا نضيع أجر المصلحين. ذهب أبو الحسن ها هنا إلى أن المبتدأ قد أعيد بمعناه وإن لم يعد بلفظه. ليش؟ قال لأن الذين يمسكون الكتاب هم المصلحون، تمام؟ فكأنما قيل والذين يمسكون بالكتاب إن لا نضيع أجر الذين يمسكون بالكتاب، أو كأنما قيل والمصلحون إن لا نضيع أجر المصلحون، لأن الذين يمسكون الكتاب هم المصلحون. هذا الرابط قلنا إنما أجازه أبو الحسن ورفضه أكثر النحاة. ليش؟ لأنه لا يحقق التئام الجملة كما في قوله زيد جاءني أبو عبد الله، تشعر بعدم التئام الجملة وبعدم تآلف أجزائها، مع أن جملة الخبر جزء متمم للفائدة، فحق الخبر أن يكون هو الذي يحقق الالتئام في المبتدأ، ونحن الوجدان شاهد على عدم تحقق هذا الالتئام من مجرد قولنا زيد جاءني أبو عبد الله. فلما كان الخبر هو الذي يحقق الفائدة مع المبتدأ وكنا لا نشعر بهذا الالتئام في هذه الجملة، علم أن هذه الجملة لا تصلح أن تكون خبرا، وعدم صلاحيتها لأن تكون خبرا هو لعدم تحقق الربط، تمام؟ جيد. أبو الحسن استدل على جواز هذا الربط بهذه الآية، وهذا الاستدلال رد بوجهين. الوجه الأول أنه يحتمل أن يكون الرابط شيئا آخر، وهو أن نجعل الرابط ضميرا محذوفا، والتقدير إنا لا نضيع أجر المصلحين منهم، أي من الذين يمسكون الكتاب مثلا، الاحتمال الآخر، مش الوجه الآخر، الاحتمال الآخر أن نجعل الرابط ها هنا العموم، وسوف يأتي شرحه، وهو أن تأتي بلفظ بالمبتدأ خاصا ثم تأتي بالخبر عاما، والعام دائما شامل لكل أفراده التي منها ذلك الخاص. وحينئذ فتقريب العموم ها هنا بأن يقال إن المصلحين أعم من كونهم يمسكون بالكتاب أو غيرهم، يعني لا يقتصر مفهوم المصلح على كونه بحيث يمسك بالكتاب، بل المصلحون هم الذين يمسكون بالكتاب ولهم أوصاف أخرى، وحينئذ فيكون الربط حاصلا لدخول وإذا لم يحقق معه فائدة لا يكون خبرا، لأنه لو كان خبرا لحقق الفائدة، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيضا المقدر. طيب، وعمر كل الناس يموتون، لأن عمرا واحد من أفراد كل الناس، وخالد لا رجل في الدار لأنه واحد من أفراد الرجال. أما المثال ولذلك الماتن كأنه واضح منه أنه لا يرتضي هذا العموم رابطا، ولذلك شرع في تخريج هذه الأمثلة. يعني الماتن يجيب عن سؤال مقدر بعد أن منع كون العموم رابطا لامتناع هذه الجمل الثلاثة، يقول إن قلت فما تفعل في الجملتين الأوليين، ما تفعل في الشاهدين اللذين تقدما، فإن الربط بهما فإنهما صحيحان فصيحان، والربط حاصل فيهما بالعموم. قال أما المثال الأول فقيل الربط إعادة المبتدأ بمعناه، بمعناه طبعا هذا بناء على من؟ قال بناء على قول أبي الحسن في صحة تلك المسألة، أعيد بمعناه. طيب، وعلى القول بأن أل في فاعلي، طبعا بنحكي عن المثال الأول يعني زيد النعم الرجل. طيب، قال هذا إعادة الشيء بمعناه، لأن وإن كنت جئت باسم الجنس الرجل ولكن مرادي من الرجل زيد، فقد أعدت زيدا مرة بلفظه ومعناه ومرة بمعناه دون لفظ، ولكن هذا لا نرتضيه نحن، وهذا إنما هو على مبنى أبي الحسن. ولذلك قال وعلى القول بأن ألف فاعلي نعمة وبئسة للعهد لا للجنس، عند من؟ عند غير أبي الحسن. وأما البيت فالرابط فيه إعادة المبتدأ بلفظه كما هو واضح، وليس العموم فيه مرادا، إذ المراد أنه لا صبر له عنها، لا أنه لا صبر له عن شيء. ما بعرف عندكم في النسخة يوجد خلل، هو كتب لأنه لا صبر له عن شيء، لا أنه لا صبر له عن شيء. السادس أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس. هذا تقدم نظيره عندما تحدثنا في التنبيه عن العطف بالفاء والعطف بالواو، يأتي بيان ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.